الحمد لله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين. أولا، ما معنى المظاهرة؟ المظاهرة معناها المعاونة والمناصرة والتأييد، وهي مأخوذة من الظهر، الظهر الذي يعتمد عليه الإنسان أو يستند إليه. ومنه المظاهرة المعروفة، المظاهرات، عندما نتحدث عن المظاهرات والاعتصامات وهكذا، فالمظاهرات سميت كذلك لأن الناس يظاهر بعضهم بعضا، أي يعاون بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا في هذا الاحتجاج الذي يقومون به. إذن هذا الناقض عبارة عن مناصرة المشركين على المسلمين، يعني هكذا بأسلوب يقرب المعنى، مناصرة المشركين على المسلمين. طيب، الدليل على أن هذا الأمر من نواقض الإسلام ما هو؟ يقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم أيها المسلمون فإنه منهم، أي من الكفار. تمام. إذن هنا تنتبه لشيء مهم، وهو أن المظاهرة داخلة في الولاء والبراء، لأن المؤلف رحمه الله استدل عليها بآية من آيات الولاء والبراء: ومن يتولهم منكم. ومن ضمن التولي المظاهرة والمناصرة. إذن القول في المناصرة هو القول في الولاء والبراء. ومسألة الولاء والبراء ستأتي معنا في المنهج إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن الولاء والبراء فيه تفصيل، وليس كل تول للمشركين يكون شركا، وليس كل تول للكفار يكون كفرا مخرجا عن الملة. فأهل السنة يقولون: موالاة المشركين تكون مخرجة عن الدين إذا كانت في الدين. موالاة المشركين تكون مخرجة عن الدين إذا كانت في الدين. كيف يعني؟ يعني والاهم لأجل كفرهم، والاهم بغضا في الإسلام، والاهم محبة لظهور الكفر على الإسلام. تمام. هذه كلها أمور دينية اعتقادية، فإذا والاهم بناء على ذلك فهذا هو الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة. وأما لو كانت الموالاة لأجل شيء من الدنيا، مجاملة، محاباة، لأجل الحرص على المنصب أو الحكم أو نحو ذلك، مع طمأنينة القلب بالإسلام والإيمان، فهذه معصية وليست كفرا مخرجا عن الملة. إذن هذا التفصيل هو بعينه التفصيل في المظاهرة، مظاهرة المشركين على المسلمين. فنقول: إن ناصرهم لأجل كفرهم ورغبة في ظهور الكفر على الإسلام فهو كافر، وإن ناصرهم لأجل شيء من رغبات الدنيا والشهوات والأهواء فإنه عاص وليس بكافر. الدليل على هذا التفصيل هو السنة. السنة دلت على هذا التفصيل عندنا واقعة مشهورة تسمى بواقعة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. هو رجل من الصحابة الكرام، ولكن وقع منه ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح مكة كتب حاطب إلى المشركين يعلمهم بذلك. طيب، هذا ما صورته؟ خيانة، صحيح، وولاء. ولسنا نحن الذين نقول هذا، نزل في شأنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء. أول سورة الممتحنة. إذن الله تعالى بنفسه سمى هذا موالاة. تمام. طيب، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما حملك على هذا؟ هذا يدل على أن ما فعله ليس بكفر، لأنه لم يقل للذين استهزأوا به، تذكرون هذا ولا لا في الدرس الماضي، لم يقل للذين استهزأوا به ما حملكم على هذا، لأن الاستهزاء إيش؟ كفر لا تفصيل فيه، لكنه استفصل من حاطب فدل على أن ما فعله ليس كفرا بذاته. قال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، ما معناه؟ يعني أنا رجل لست من قريش نفسها، يعني ليس لي عشيرة أو عصبة في قريش، فأحببت أن أتخذ عندهم معروفا حتى أحمي قرابتي في مكة، لأننا سائرون إليهم وربما يكون هناك قتال. طيب أنا لا آمن على أقاربي الذين هم في مكة، ربما قتلهم المشركون، وليس عندي من العصبة والعشيرة والقرابة ما يحميني مثلكم، لأن الصحابة منهم المهاجرون الذين هم أصلا من ماذا؟ من قريش، فعندهم أقاربهم وعصباتهم يحمونهم وهكذا. حاطب ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصود أنه لو كان كافرا لما صح أن يقال فيه هذا الكلام، وإن شهد ألف بدر، ما دام أنه جاء بناقض من نواقض الإسلام فماذا يحدث؟ يحبط عمله، انتهت المسألة. فهذا دليل على أن ما فعله ليس بكفر، وإنما هو معصية تغفر من الله سبحانه وتعالى بالحسنات الماحية والفضائل الكثيرة. طيب، إذن الصورة كما قلنا أنه فعل صورة من صور الموالاة، لا للدين ولكن لأجل الحرص على قرابته أو لأجل تحصيل مصلحة دنيوية، فلم يكن بهذا الفعل كافرا. قال رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الناقض التاسع هو تجويز مخالفة الشريعة، أن يعتقد أحد أنه يجوز له أن يخالف الشرع، وانتبه الآن في التعبير، أن يعتقد الجواز، يعتقد أنه ليس ملزما بالشرع، إذا قال الشرع هذا حرام يقول: لا يلزمني، يمكن أن أفعله ولا حرج. واضح؟ هذا هو الناقض. ليس المقصود أنه يفعل هذا الحرام وينضي عليه ويواظب عليه وهكذا، وربما لا يلتفت للنصيحة ولا يأخذ بها، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. تمام؟ إذن هذا الناقض دقيق، وهو اعتقاد تجويز مخالفة الشريعة، أنه يعتقد في قلبه أنه ليس ملزما بأحكام الشريعة، يجوز له أن يخالفها ولا حرج عليه، وبالتالي أنه يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه أن يتقيد بها. وهنا المهم الذي نحتاج إليه، أنه يعتقد أنه ليس ملزما بالتقيد بالسنة، لكن يجوز له أن يعبد الله على هواه، يجوز له أن يعبد الله على حسب ما يقول فلان وفلان، وإن كان فيه خلاف للسنة، وإن كان فيه خلاف للشرع، ويقول: هذه الشريعة وهذه السنة ليست لي أنا، وليست للطائفة التي أنتمي إليها، إنما هي لعامة المسلمين، ونحن خواص، ونحن خواص. يعني إيش خواص؟ يعني لسنا مخاطبين بهذا الكلام: الزنا حرام والسرقة حرام والصلاة واجبة والصوم واجب. لا، نحن لسنا ملزمين بهذا، ما دمنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة فقد سقط عنا التكليف، ولا يلزمنا أن نتقيد بالسنة أو بالأحكام الشرعية التي يسمونها الظواهر التي تناسب العوام. هذا هو الذي يعنينا الآن، لأنه موجود للأسف. طبعا هذا يرتبط بالناقض الذي سبق معنا من قبل، الذي هو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، أو أن حكمه أحسن من حكمه، فهذا يرتبط بتلك المسألة. لهذا ذكرنا هناك مسألة موسى والخضر وأجبنا عنها بالتفصيل. الذي يستحضر هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى الخضر، وخصوصا لو قلنا إن الخضر نبي كما سبق، فالإلزام لم يكن واقعا على الخضر أصلا، لم يكن ملزما لاتباع شريعة موسى، لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة لكل الناس، يجب على كل أحد من الناس أن يتقيد بها ويدخل فيها. إذن هذا ناقض من نواقض الإسلام، ينقض شهادة أن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة معناها أن تلتزم بالبيان الذي يجيئك من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك تعبد الله على الأحكام التي بيّنها وعلى السنة التي بلغها وشرحها، ليس على ما تراه أنت، تمام؟ وهذه هي الغاية من بعثة الرسل كلهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلو كان الأمر على ما يتصوره من يقع في هذا الناقض لما كان لإرسال الرسل فائدة، ولصارت الأمور فوضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الناقض العاشر وهو الأخير معنا من نواقض الإسلام هو الإعراض عن الدين. والإعراض عن الدين قد بيانه المؤلف بصورة معينة، فقال لا يتعلمه ولا يعمل به، بمعنى أنه يهجر الدين، لا يقبل عليه، لا يهتم به، لا يحرص عليه، هذا هو المقصود. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومعنى ذلك أن يعرض الإنسان عن الحق بعدما تجيئه البينات والبراهين من عند الله تعالى. ابتداء نريد أن نعرف شيئا مهما جدا، لأن هذا الناقض في الحقيقة من المشكلات، ولا بد أن يوجه توجيها معينا حتى يتفق مع قواعد الشريعة ومع قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير. ابتداء لا بد أن نعرف أن الإعراض الذي تحدث عنه أهل العلم هو إعراض محدد، وهو الإعراض عن الدخول في الإسلام من الأساس. انتبه جيدا، إعراض عن دخول الإسلام من الأساس. نص عبارة ابن القيم رحمه الله، وهو الوحيد تقريبا في حد علمي الذي تحدث عن كفر الإعراض في سياق الكلام عن أقسام الكفر المعروفة، في سياق كفر الشك وكفر الجحود وما أشبه ذلك، فهو الوحيد تقريبا الذي عرض هذا العرض وتحدث عن كفر الإعراض بطريقة محددة. قال: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يلتفت إليه أصلا. طيب هذا من يا جماعة؟ هذا مسلم ولا غير مسلم؟ هذا غير مسلم، هذا شخص لم يدخل في الإسلام من الأساس. إذن حقيقة الإعراض أنه بقاء على الكفر، بقاء على الكفر. شخص كافر بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأصر على ما هو فيه وأعرض عن هذا الرسول ودينه وكلامه وكل شيء. طبعا لن نذهب بعيدا، لن نقول مشرك العرب، هذا موجود الآن أليس كذلك؟ وكثير منكم أعاجم وكان يعيش في بلاد الكفر، الكفار ماذا يصنعون؟ معرضون، صحيح؟ هو يعرف أن هناك شخصا يسمى محمدا وأن هناك ديانة تسمى ديانة الإسلام، لكنه كما نقول نحن بلغتنا المعتادة غير مهتم، غير مهتم، تمام؟ هذا هو الإعراض. فهذا هو الإعراض الذي تحدث عنه أهل العلم. السؤال الآن: كيف يكون هذا الإعراض ناقضا من نواقض الإسلام؟ لأننا نتحدث عن نواقض الإسلام التي توجب الردة، أليس كذلك؟ يعني هذه أمور تقع من المسلم حتى يخرج بها عن دين الإسلام. وهنا يأتي الإشكال، كيف يتحقق في الشخص المسلم الذي دخل في دين الإسلام فعلا أنه أعرض عن الدين بحيث يكفر بذلك؟ وخصوصا أنك لو علمت هذا الكلام فهذا سيؤدي إلى تكفير عامة المسلمين، وهذه مصيبة، والشيخ طبعا لا يقصد هذا. طيب ما الذي يقصده الشيخ إذن؟ بعض العلماء من يعني ما يقال لهم علماء الدعوة النجدية الذين اعتنوا ببيان كلام الشيخ وشرحه وكذا، قالوا المقصود هو الإعراض عما يدخل به في دين الإسلام. كيف يعني؟ حتى يوفق بين هذا الكلام وبين كلام ابن القيم، كلام المتقدمين الذين تحدثوا عن هذا الإعراض، فكأنه يقول الإعراض الذي جاء في كلام المتقدمين هو هذه الصورة. فالتوفيق بينها وبين ما يقع من المسلم أن المسلم يعرض عما يدخله في دين الإسلام، والذي يدخله في دين الإسلام ليس هو النطق بالشهادتين فقط لأنه نطق فعلا، لكن المقصود قدر زائد على ذلك. فالذي يدخله في دين الإسلام هو الشهادتان عن علم والتزام، بمعنى أنه عندما يقول لا إله إلا الله فهذا معناه أنه لا يعبد غير الله. فإذا قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو في الحقيقة لم يأتي بمعنى لا إله إلا الله. فإذا أعرض عن تعلم معنى الشهادة وعن التفقه في الدين حتى وقع في هذه البلايا فهذا هو المقصود. ومع ذلك طبعا هذا التفسير يعني ربما يرد عليه كلام، لكن الصورة سنقولها بسهولة إن شاء الله تعالى وبشكل واضح جدا حتى نوفق بين هذا الكلام وبين اعتقاد أهل السنة في باب التكفير. الصورة ما هي؟ شخص مسلم بمعنى أنه نطق الشهادتين، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك لم يبالي بشيء، بمعنى ليس المقصود أنه يأتي المعاصي ويترك الواجبات، هذا في حد ذاته ليس مكفرا، إنما المقصود أنه هو من داخله لا يهتم الذي فعله حلال أو حرام، موافق للشرع غير موافق له، تمام، يأكل الخنزير، يشرب الخمر، يترك الصلاة، لا يهمه أي شيء. فالحقيقة أنه قد اختل في قلبه ما يسمى بالانقياد، وهو شرط من شروط لا إله إلا الله. الانقياد بمعنى أنه لا بد أن يكون عاملا بهذه الكلمة، لا بد أن يكون ملتزما بهذه الكلمة، بمعنى أنه يعتقد من داخله أن هناك أشياء يجب عليه أن يفعلها وأن هناك أشياء يجب عليه أن يتركها هذا هو الاعتقاد الذي في قلبه. لو ذهب هذا الاعتقاد فهذا ذهاب لعمل من أعمال القلوب، ونحن ذكرنا قبل ذلك أن أعمال القلوب ركن في الإيمان، تمام، معذرة لهذه الاستفاضة لكن حتى نفهم هذا المأخذ لأنه مشكل، تمام. فالأمر كما أقول لكم، إذا اختلت هذه العقدة التي هي عقدة الالتزام بأحكام الشرع أو الانقياد لأحكام الشرع فهذا هو الإعراض المكفر. وهذا يقع فعلا من كثير من المسلمين وأنتم أدرى بهذا، يأتيني الكلام كثيرا، فلان في بلدنا في فرنسا ولا كذا شهد الشهادتين ولكنه بعد ذلك لا يصنع شيئا، تمام. فما دام أنه في قلبه لا يعتقد أنه ملزم بشيء، لا يعتقد أن عليه واجبات يفعلها ومحرمات يتركها وهكذا، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وحقيقة أمره أنه ليس بمسلم، عرفت؟ فهذا خطير جدا لمن يقع فيه. إنما الصورة التي تحدث من أكثر المسلمين هي صورة ماذا؟ هي صورة إعراض بالعمل لا إعراض بالقلب. كيف يعني؟ يعني هو يعتقد أن عليه واجبات ويعتقد أن عليه محرمات يتركها، ويعتقد أن هناك أحكاما للشرع وهناك ثوابا وعقابا وكذا، وهو فعلا يريد أن يلتزم لكن عمليا لا يلتزم، فتجده يعني دعنا من ترك الصلاة عشان الخلاف في كفره وكذا، تجده مثلا يفطر في رمضان، تجده يزني، يسرق، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يعق والديه، يفعل كذا وكذا، ليس عن اختلال لعقدة الالتزام في قلبه، ولكن هو متهاون مفرط، عرفت؟ فهذا نوع من الإعراض، لكنه إعراض عملي ليس إعراضا اعتقاديا، ومثل هذا لا يكفر بإجماع أهل السنة، لا خلاف أبدا عند أهل السنة والجماعة أن مثل هذا لا يكفر، إنما اختلفوا فقط في المباني الأربعة. لا بد أن تحفظ هذا التأصيل من الآن، الخلاف السائغ بين أهل السنة في ترك المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. كل ما سوى ذلك فأهل السنة مجمعون أنه لا يكفر أبدا، وإن فعل ما فعل، وإن فعل كل المحرمات التي حرمها الله عز وجل. لئلا يأتيك من يقول جنس العمل في هذه المسألة، دعك من هذا الآن، عرفت؟ فهذا إعراض ولا شك، يصدق عليه كلام المؤلف في ظاهره أنه لا يتعلم دينه ولا يعمل به، أليس كذلك؟ لم يطلب علما، لم يسأل شيخا، لم يحرص على دين، لم يفعل أي شيء. لكن هل هذا كافر؟ لو كفرنا مثل هذا، هذا اعتقاد الخوارج، واضح؟ فالشيخ رحمه الله لم يقصد هذا، إنما أفضل توجيه لكلامه هو ما قلته لكم الآن، المقصود الإعراض الذي هو إعراض قلبي يدل على اختلال عقدة الالتزام في القلب، على ذهاب عمل من أعمال القلوب. فهنا نستطيع فعلا أن نقول إن الشخص كافر على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة. نعم، نأتي الآن إلى خاتمة الكتاب. يقول رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطأ وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. الذي يعنينا في هذه الخاتمة مسألة الأعذار التي تلحق المسلم في بعض الأحيان، فيرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فعلا، ولكنه هو في نفسه لا يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالتفريق بين النوع والعين. عندنا في مسائل الكفر وفي مسائل الأسماء والأحكام عموما، سيأتي هذا معنا في موضعه إن شاء الله، نفرق بين النوع والعين. النوع عندما نقول من قال كذا، من فعل كذا، من اعتقد كذا، إذن نحن نتحدث عن حكم هذا القول، عن حكم هذا الفعل، عن حكم هذا الاعتقاد، هذا هو المسمى عند العلماء بالنوع. إذن يقال من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، هذا تكفير بالنوع، يعني نبين فقط حكم هذا الفعل الذي هو عبادة غير الله، الكلام هنا على الفعل نفسه، تمام؟ وأما العين فنريد بها الشخص الإنسان، عندما نقول فلان كافر، فلان مشرك، هذا الذي صرف العبادة لغير الله مشرك، إذن الكلام هنا على شخص بعينه، تمام؟ قاعدة أهل السنة والجماعة أن هناك فرقا بين النوع والعين، فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، فقد يكون القول كفرا والعمل كفرا والاعتقاد كفرا، لأن الكفر عندنا يكون بأحد هذه الثلاث، وليس كل من وقع في هذا في شيء من هذه الأنواع يكون كافرا. إذن عندنا ما يسمى بالأعذار أو ما يسمى بعوارض الأهلية على حد تعبير الأصوليين، هذه الأشياء من وقع فيها فإنه هو بعينه لا يكفر، وإن كان اعتقاده كفرا أو قوله كفرا أو عمله كفرا، تمام؟ العوارض أو الأعذار لم تذكر في هذه الرسالة فلن نتعرض لها، سيكون لها موضع يناسبها فيما بعد إن شاء الله. إنما الذي يعنينا الآن أن هناك أشياء ركز المؤلف على أنها ليست بأعذار، وهذا صحيح. الأول الهزل، لا فرق في شيء من هذه النواقض بين الهازل والجاد. الهازل هو اللاعب الذي يمزح، الهزل هو المزاح اللعب. فمن وقع في شيء من هذه النواقض مازحا أو لاعبا فإن هذا ليس بعذر، وهذا سبق معنا في ناقض بعينه، وهو ماذا؟ الاستهزاء. أحسنت. وقلنا إن الذين استهزأوا كانوا فعلا يخوضون ويلعبون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، والله تعالى لم يعذره. تمام. إذن لا يجوز لأحد أن يأتي كفرا ويقول أنا أمزح، لا يجوز. طيب، الشيء الثاني الخوف. من أتى شيئا من هذه النواقض خائفا، خائفا من شيء، خائفا من شخص، فهذا في حد ذاته ليس بعذر. متى يكون الخوف عذرا؟ قال إلا المكره. إلا المكره، الإكراه صورة من صور الخوف. ما معنى الإكراه؟ أن شخصا يلزمك بما لا تريد ويهددك، افعل كذا وإن لم تفعل عاقبتك، هذا هو الإكراه. تمام. إذن الخوف هنا خوف خاص. بعبارة أخرى، ما الفرق بين الخوف والإكراه؟ الخوف هو مجرد الشعور بالانفعال المعروف الذي يسمى الخوف، بدون إلزام وبدون تهديد. يعني قد يخاف أحدنا من ظالم، هذا رجل ظالم، حاكم ظالم، أيا ما كان، والواحد منا يخاف منه، لكن هذا الشخص الظالم لم يلزم بشيء ولم يهدد، فهل بمجرد الخوف هكذا يقع أحدنا في الكفر؟ هذا هو المقصود. عرفت؟ فمن وقع في شيء من الكفر لمجرد الخوف فهو كافر ولا يعذر. متى يعذر؟ إذا صار مكرها. والإكراه كما قلنا هو إلزام الغير بما لا يريد مع التهديد. إذن عندنا في الإكراه قطبان لا بد منهما، الإلزام والتهديد. الإلزام أي الإجبار، شخص يجبرك على فعل شيء معين. إذن الذي لا يلزم ليس بمكره، ليس بمكره. تمام. الشيء الثاني التهديد، قد يكون هناك إلزام بلا تهديد، افعل كذا، يطالبك بفعل شيء معين لكن لا يهددك، لابد في الإكراه من ماذا؟ من تهديد، تهديد بعقوبة بضرر. طيب، هذا التهديد أيضا لابد فيه من شيء معين، ما دمنا نتكلم عن الكفر، ليس أي تهديد ينفع في تلبس المسلم بالكفر. فلو أنه قال له أكفر بالله وإلا شتمتك، يكفر؟ هل هذا إكراه؟ إذن التهديد هنا لابد أن يكون بشيء محدد، وهو ماذا؟ قال العلماء القتل أو الضرب الشديد أو قطع عضو من الأعضاء، يعني أمور شديدة، أمور ليست من قبيل الأضرار الخفيفة، إنما هي أضرار شديدة. فلو وقع التهديد بشيء من ذلك، في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يقترف الكفر للضرورة، كما قال تعالى، وهذا هو الدليل على هذه الحالة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وطبعا نعرف تماما أن هذا كان يقع للصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستضعاف في مكة. تمام؟ إذن ما دام الإكراه قد استوفى شروطه الشرعية المعتبرة فهو عذر، ومن وقع في الكفر في هذه الحالة فإنه لا يكفر بعينه. نعم، بهذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا.